السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بالجميع في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح الأحاديث التي انتخبها الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من الأحاديث التي أوردها المنذري رحمه الله عز وجل المتعلقة بالأذكار التي يذكرها المسلم صباحا ومساء يحرز بها نفسه ويذكر بها ربه ويعظم بها أجره. وإن المسلم الناصح لنفسه يكون حريصا على هذه الأذكار أن يأتي بها كلها، فإن لم يتمكن يأتي ببعضها، فإن لم يتمكن لا يخلي نفسه من واحد منها، وهي في الحقيقة سهل حفظها، عظيم فضلها، كبير أثرها على الإنسان في الدنيا والآخرة. منها أن يقرأ إذا أصبح قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، وكذلك يقرأها إذا أمسى 3 مرات. ومنها أنه إذا أمسى وأصبح يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومنها أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن أيماني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأن يقول إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده 100 مرة، يقولها 100 مرة إذا أصبح و100 مرة إذا أمسى. وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسى. فإن قالها 10 إذا أصبح وإذا أمسى فهذا أفضل، وإن قالها 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى فهذا أفضل وأكمل. ومنها أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو وأن يقول إذا أصبح أو أمسى 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يحفظها وأن يأتي بها، فإن فيها خيرا كثيرا مع قلة المؤونة وقلة التعب في إرادها، بل حتى في حفظها. ما أسهل أن تحفظ وما أسهل أن تقال، لكن ما أثقلها في الميزان، وما أعظمها في الفضل، وما أعظم أثرها على الإنسان في دنياه وفي أخراه، حيث يتحرز بها من كل ما يؤذيه أو يضره، ويتحرز بها من البلاء الذي ينزل من السماء. فحري بنا جميعا يا إخوة أن نجتهد في حفظها وقولها، وأن نعلمها لأهلينا وذرارينا، ففي ذلك خير عظيم. ثم نواصل القراءة فيما انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في صحيح الترغيب والترهيب. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح وإذا أمسى، قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية فمثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له. وابن حبان في صحيح
النسائي في الكبرى وعمل اليوم والليلة.
قال: وابن حبان في صحيحه: وتقدم لفظه فيما يقول بعد الصبح والعصر والمغرب.
وتقدم أن رواية بعد العصر شاذة، وأن أنه إنما يقال هذا الذكر 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. نعم.
قال: وزاد أحمد في روايته بعد قوله وله الحمد.
نعم، يعني عند أحمد: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، ثم قال: نعم.
قال: يحيي ويميت، وقال: كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قالها حين يمسي فمثل ذلك. ورواه الطبراني بنحو أحمد وإسناد.
رواه الطبراني في الدعاء والكبير.
قال: ورواه الطبراني بنحو أحمد وإسنادهما جيد. المسلحة بفتح الميم واللام والسين والحاء المهملتين، القوم إذا كانوا ذوي سلاح.
نعم، هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حث وبشارة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم، يعني في حال جهاد، وهو مجاهد في سبيل الله عز وجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة، أي في الصباح الباكر، في الصباح الباكر، أي قبل طلوع الشمس، في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، يعني أزال عنه 10 سيئات من الصغائر، وكن له قدر 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل من أنفس الرقاب وأفضلها. ومن أعتق رقبة أعتقه الله بها من النار، فكيف بمن يعتق 10 رقاب في الصباح و10 رقاب في المساء؟ وأجاره الله من الشيطان، يعني حفظه الله عز وجل من الشيطان. ومن قالها عشية، العشية هي آخر المساء يعني قبيل المغرب، قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، فمثل ذلك أي له مثل ذلك. قال رواه أحمد، عند الإمام أحمد: ما من عبد يقول حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وإلا كنا عدل 10 رقاب محررين، وإلا كان في جنة من الشيطان، أي في حفظ من الشيطان حتى يمسي، ولا قالها حين يمسي إلا كذلك. وفي رواية أحمد التي ذكرها المنذري وانتخبها الألباني: كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، إذا 100 حسنة. وحط الله عنه، هكذا الرواية، وحط الله عنه بها 10 سيئات، يعني بكل واحدة فهي 100 سيئة تحط عن الإنسان. ورفعه الله بها 10 درجات يرتفع عند الله في الفضل وفي الجنة 10 درجات بكل واحدة، فهي 100 درجة. وكن له كعشر رقاب، أي في الثواب. وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، يعني كن حافظات له من الشيطان ومما يؤذيه، كالقوم الذين يحرسون الثغرة حاملين السلاح، كالقوم الذين يحرسون الثغرة حاملين السلاح. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، يعني يغلبهن، إلا إذا زاد على ذلك كما تقدم. فإن قالها حين يمسي فمثل ذلك، يعني له مثل ذلك، فما أعظمه من فضل. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرطهما.
هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صححه المنذري والحاكم وحسنه الألباني رحم الله الجميع، فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أي فرغي سمعك وأحضري قلبك لما أقول، يعني ادفعي كل شيء يمكن أن يمنعك من سماع ما أقول. أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، وهذا دعاء جامع عظيم نافع. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بعض الناس يزيد ولا أقل من ذلك ولا أكثر، ويكثر هذا عند الوعاظ وعند بعض القراء الذين يصلون بالناس التراويح، وهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولا أقل من ذلك ولا أكثر. فالمشروع والخير كله في لزوم قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإنسان إذا أصبح وإذا أمسى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: فأناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلق الجن.
قال: هكذا خلق الجن. قال: هكذا خلق الجن. نعم.
قال: هكذا خلق الجن. قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث. رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد.
رواه النسائي في الكبرى وعمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير.
قال: رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد واللفظ له. الجرن بضم الجيم وسكون الراء هو البيدر، وكذلك الجرين.
هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل بأنه صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن ويسمى البيدر ويسمى اليوم المخزن، وهو مكان لجمع الثمار وتجفيفها، تجمع فيه الثمار وقد تجفف إن كانت مما يجفف. جرن من تمر، أي لتمر، فيضع فكان ينقص، أي يجده ينقص ولا يعرف السبب، يجده ينقص ولا يعرف السبب، فحرسه ذات ليلة ليعرف السبب، ما الذي يجعله ينقص في كل ليلة. فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، دابة تشبه الغلام المحتلم، الغلام حال احتلامه وقت احتلامه، فسلم عليه. طبعا دابة يعني حيوان، وليس المقصود أنه يعني دابة من الدواب، لأن الحيوان هو النامي المتحرك، النامي المتحرك، وهذا يشمل الإنسان. فسلم عليه، أي أبي بن كعب رضي الله عنه سلم عليه، فرد عليه السلام، قال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: فناولني يدك. يريد أن يتأكد من قوله. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال أي الجن هكذا خلق الجن، هكذا خلق الجن يعني على هذه الهيئة، اليد يد كلب والشعر شعر كلب. قال أي الجن قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني، يعني أن ما فيهم رجلا أقوى مني، فأنا أقوى الجن الذين معي. قال فما جاء بك؟ قال بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. انتبهوا يا إخوة للمعنى هنا. قال بلغنا أنك تحب الصدقة، يعني جاءوا ليتصدق عليهم، لا، لأنهم كانوا يأخذون من طعامه خلسة خفية، لكن المعنى بلغنا أنك تحب الصدقة والمال الذي يتصدق منه طيب، والمال الذي يتصدق منه طيب، فجئنا نصيب من طعامك لأنه طيب. وفي هذا أن طيب المال في الصدقة منه، وأن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله من ماله طاب ماله، وأن أن 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 الإنسان إذا كان يتصدق من المال وينفق على أسرته وعلى أولاده أنهم ينبتون من مال طيب، ذهب شره وبقي خيره. قال فما ينجينا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبو أيوب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، ذكر له ما حدث معه مع هذا الجن، فقال صدق الخبيث، صدق الخبيث. وهذا يدل على أن هذا الجن ما كان مسلما، ما كان مسلما. وهذه القصة كما تلاحظون تشبه قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، وقد تقدمت وقد حصل مثل هذه القصة لعدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه القصص، جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه القصص مع الجن التي حدثت لعدد من الصحابة، وكلهم يذكر أن الذي يجير بني آدم من الجن هو قراءة آية الكرسي، وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المؤمن أن يتحرز بهذا، إذا أمسى يقرأ آية الكرسي، وإذا أراد أن ينام يقرأ آية الكرسي، وإذا أصبح يقرأ آية الكرسي. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في قضاء الإنسان ورده إذا فاته من الليل.
نعم، الورد الذي يعتاده الإنسان في الليل من قراءة أو صلاة أو غير ذلك، إذا فات من الليل بأن نام الإنسان عنه أو غفل عنه، ماذا يصنع؟ هذا المراد بهذا هنا. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، ورواه مالك وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. سنبين الرابط إن شاء الله عز وجل. من نام عن حزبه، الحزب هو الذي هو الورد الذي يعتاده الإنسان، والمقصود به هنا الحزب من الليل بدلالة آخر الحديث، فكأنما قرأه من الليل، فكأنما قرأه من الليل. فالورد أو الحزب من الليل هو الصلاة أو قراءة القرآن، وقيل الحزب هو جزء من القرآن يصلى به في الليل، جزء من القرآن يصلى به في الليل. فالمعنى أن من فاته ورده كله بالليل أو بعضه لغلبة النوم عليه فإنه يقضيه من النهار ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فيكون كأنه قرأه من الليل فضلا وثوابا، يكون كأنه قرأه من الليل فضلا وثوابا، لا ينقص فضله ولا ثوابه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما بين صلاة الفجر، إن كان الورد قراءة للقرآن فإنه على بابه، من بعد صلاة الفجر مباشرة إذا كان الورد قراءة للقرآن فإنه على بابه من بعد صلاة الفجر، وإن كان الورد صلاة فإنه يكون بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس قيد رمح. وهل قوله صلى الله عليه وسلم فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر تخصيص لوقت القضاء بحيث لا يقضى إلا في هذا الوقت أو لا؟ قال بعض العلماء: إنما ذلك من باب التحريض على المبادرة للقضاء حتى لا ينساه. معنى هذا يا إخوة أنه ليس تخصيصا، لكن هذا من باب الحث على المبادرة للقضاء، لأنه لو أخره إلى ما بعد الظهر قد ينسى، وإلا فلو أخره بعد الظهر أو قضاه بعد الظهر فإنه يقضي ولا حرج ويحصل فضله. وقال بعض العلماء: هذا تخصيص لوقت إدراك الفضل كما هو، هذا تخصيص لإدراك الفضل والثواب كما هو. يعني يا إخوة، إذا قضاه الإنسان ما بين الفجر على المعنى الذي ذكرناه إلى الظهر فإنه يحصل ثوابه وفضله كأنه فعله بالليل، ما فاته شيء. أما إذا قضاه بعد الظهر فإنه يصح، لكنه يكون أقل أجرا، يكون أقل أجرا. وقال بعض العلماء: هذا تخصيص لوقت القضاء فلا يقضى بعد الظهر، إنما الفرصة للقضاء ما بين الفجر إلى الظهر. والظاهر والله أعلم أنه إن تذكر في هذا الوقت وتمكن من القضاء فإنه لا يقضيه إلا فيه. إن تذكر في هذا الوقت يعني ما بين الفجر إلى الظهر وأمكنه القضاء، أمكنه القضاء يعني نتحرز مما لو لم يمكنه، كان في العمل ولا يستطيع أن يتوقف ويقضي. فإن تذكر وهو في هذا الوقت وأمكنه القضاء فإنه لا يقضيه إلا فيه، فإذا لم يقضي فيه فإنه لا يقضيه بعد ذلك. أما إذا لم يتذكر إلا بعد خروج هذا الوقت، بعد الظهر تذكر أنه البارحة ما صلى ورده فإنه يقضيه بعد الظهر، يقضيه بعد الظهر. لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غلبه وجع أو نوم عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العادة في الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع، وهذا يدل على أن العذر ليس خاصا بالنوم، إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وقولها رضي الله عنها وأرضاها من النهار يشمل النهار كله، ليس فيه تخصيص. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معتادا على أن يقضي قبل الظهر لقالت قبل الظهر، لكنها رضي الله عنها وأرضاها أطلقت. ويعضد هذا ويشهد له حديث من نسي صلاة أو ذكرها، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وهذا يشمل ما معنا. فمن نام عن صلاة، وهذا قد نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا إنما تذكر مثلا بعد الظهر فيقضيها بعد الظهر. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه الأقرب للتحقيق في هذا. وإذا كان الحزب الفائت صلاة فإن المعلوم أنه يصليه في الليل وترا، فإذا قضاه من النهار فإنه يزيد عليه ركعة. فإذا كان حزبه 5 ركعات من الليل فإنه يصلي 6 ركعات، وإذا كان حزبه 11 ركعة من الليل فإنه يصلي قضاء 12 ركعة. وقد سمعنا ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من النهار 12 ركعة إذا غلب على قيام الليل بنوم أو وجاع. ظاهر هذا الحديث والله أعلم وفضل الله واسع أن هذا يعطى فضلا فوق فضل قيام الليل، لأن الإنسان إذا كان معتادا قيام الليل ولم ينوي قطعه أو نوى قبل أن ينام أن يقوم يصلي من الليل، فنام كتب الله له أجر ما اعتاده أو ما نواه، وكان نومه من الله عليه صدقة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكرته سابقا. طيب هذا إذا نام كتب له أجر قيامه، طيب إذا قضى يزاد على هذا، وفضل الله واسع. فإن قيل كيف يكون القضاء أعظم ثوابا من الأداء؟ لأنه لو أدى في الليل إنما يثاب على فعله، لكن هنا ظاهر الحديث أنه يثاب على فعله مرتين. قلنا لأن القضاء هنا يدل على حب العبادة، فإنه مع كونه ليس فرضا أعني قيام الليل، وكونه يكون مشغولا في النهار، وكونه علم أنه يكتب له أجر قيام الليل قام وقضى، فهذا يدل على حبه للعبادة. ومن هنا عظم الفضل. نسيت أن أذكر لكم شيئا فيما يتعلق بوقت القضاء. بعض الفقهاء قالوا إذا نام عن ورده من الليل، حزبه من الليل أو وتره، فإنه يقضيه ما بين أذان الفجر والإقامة، ما بين أذان الفجر والإقامة، ويقولون هذا وقت ضرورة له. يقولون وقت الوتر وقت اختيار وقت ضرورة، وقت اختيار من بعد العشاء إلى أذان الفجر، وقت ضرورة من بعد أذان الفجر إلى إقامة الفجر، وكذلك قيام الليل إذا كان الإنسان يقوم ثم يوتر، فإن وقت الاختيار له من بعد العشاء إلى أذان الفجر، ووقت الاضطرار من بعد أذان الفجر إلى قيام صلاة الفجر. وهذا مذهب المالكية. أما إذا لم يصله لا في وقت الاختيار ولا في وقت الاضطرار فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضيه، لكن الراجح هو الذي ذكرته، وهو الذي يدل عليه الحديث أنه إنما يقضى بعد الصلاة، فإن كان قرآنا يقضى بعد الصلاة مباشرة إلى وقت الظهر، وإن كان صلاة فإنه لا يقضى إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الظهور. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صلاة الضحى.
نعم، صلاة الضحى سميت بذلك لأن وقتها هو الضحى، فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، والأفضل لمن صلى الفجر وبقي في المسجد حتى ارتفعت الشمس قيد رمح أن يصلي الضحى في أول وقتها، ومن لم يفعل ذلك فالأفضل له أن يصلي الضحى في آخر وقتها عند اشتداد الحرارة، عندما ترمض الفصال. وصلاة الضحى سنة مؤكدة، وتسن المحافظة عليها في أصح قولي العلماء، تسن المحافظة عليها في كل يوم في أصح قولي العلماء، لهذه الأحاديث التي معنا التي تدل على المحافظة عليها. و وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في شأن صلاة الضحى فإنه قد ورد عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني أصليها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل الذي يحبه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وهذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم. تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني أصليها. وبينت السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل الذي يحبه أحيانا شفق على أمته خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. طيب جاء عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يعود من مغيبه. لا إلا أن يعود من مغيبه. رواه مسلم في الصحيح. هنا فيه استثناء. قالت لا يعني لا يصلي الضحى إلا إذا رجع من سفر فإنه يصلي الضحى. طيب سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء. وهذا أيضا عند مسلم في الصحيح. وقف العلماء هنا مع هذه الآثار 3 عن عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى. فقال بعض أهل العلم إنها نفت صلاته أولا ثم علمت أنه يصليها فأثبتت. وقال بعض أهل العلم إنها إنما نفت صلاته الضحى إذا لم يكن عائدا من سفر، أما إذا كان عائدا من سفر فإنه كان يصليها، كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء. وقال بعض أهل العلم إنما نفت علمها في الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قل أن يكون في الضحى في بيته، ثم لا يعود إلى بيت عائشة إلا بعد 9، فهي إنما نفت علمها ثم إنها علمت من غيرها. والأقرب والله أعلم عندي أنها نفت صلاته الضحى بحسب علمها إلا إذا كان عائدا من سفر فإنها علمت أنه يصليها. هنا هذا سيفيدنا فائدة، لأن في الحديث الذي معنا قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني أصليها. فإذا حملنا قولها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط على أنه إذا كان غير مسافر، أما إذا سافر ورجع فإنه يصليها، فيكون قولها وأنا أصليها يعني دائما دائما فلا أتركها فلا أتركها. وقد ثبت في الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى في فتح مكة 8 ركعات. وهذا أيضا يعطينا فائدة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وهو مسافر فإن هذا يدل على تأكدها، يدل على تأكدها. فالأظهر من قولي العلماء هو القول بأنه تسن المداومة عليها. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ورواه الترمذي والنسائي نحوه.
نعم، وأحمد كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. الخلة يا إخوة هي درجة عالية في المحبة، كأن الحب تخلل القلب تخللا وتمكن من القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ من البشر خليلا، لكن أصحابه قد اتخذوه خليلا. والخلة ما يشترط فيها المفاعلة من الطرفين، لأن بعض أهل العلم خطأ أبا هريرة رضي الله عنه في قول خليلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأنهم ظنوا أن الخلة تكون مفاعلة وليس كذلك. أوصاني خليلي، وفي بعض الروايات حبيبي. لماذا ذكر خليلي هنا أو حبيبي؟ قال العلماء: لأن الوصية تدل على المحبة، فما يوصي إلا محب، ولا يحفظ الوصية إلا محب. قال العلماء: ويؤخذ من هذا مشروعية الفرح بصحبة الكبار، كأن يصحب التلميذ شيخا من أهل السنة فيردد دائما: شيخي شيخي فلان. لأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر. وسبق تكلمنا عن هذا وقلنا: من جاء ب3 أيام من كل شهر فقد جاء بالوصية، لكن الكمال أن يصوم أيام الليالي البيض 13 و14 و15 من كل شهر. وركعتي الضحى، ركعتي الضحى أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى صلاة الضحى، وهو صلاة ركعتين، ثم يزيد إن شاء، لكن المقصود أن يحافظ على الركعتين. وقد ذكر العلماء أخذا من الأدلة أن أقل مقدار صلاة الضحى 2 ركعات، وأعلاها 8 ركعات، يسلم من كل 2 ركعات كما ثبت عن أم هانئ في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى في عام الفتح. والوسط 4 ركعات كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. وأن أوتر قبل أن أرقد، هذه رواية مسلم ورواية البخاري، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يحافظ على الوتر. ومما يجعله يحافظ على الوتر أن يوتر قبل أن ينام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى وتره إلى آخر الليل، يعني كان آخر الحال من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر في آخر الليل. طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجمع أن من كانت به قوة ويعلم من نفسه أنه يقوم من نومه ليقوم الليل، فإن الأفضل أن يوتر في آخر الليل. أما من لم تكن به قوة ويخشى أن ينام حتى يؤذن الفجر، فإن الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام، أن يوتر قبل أن ينام. نعم.
قال رحمه الله: وابن خزيمة ولفظه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن.
لست بتاركهن يعني أبدا، هذا يدل على المحافظة على هذه الثلاث، والذي يهمنا هنا المحافظة على ركعتي الضحى. هذا فهم السلف، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية عند البخاري: لا أدعهن حتى أموت، لا أدعهن حتى أموت. هذه الرواية في صحيح البخاري، وهي عند البخاري تحتمل أن تكون هذه من الوصية: أوصاني أن لا أدعهن حتى أموت. وتحتمل أنها خبر من أبي هريرة عن نفسه رضي الله عنه، والظاهر أنها خبر من أبي هريرة عن نفسه للروايات الأخرى. وهذا على كل حال يدل على محافظته على صلاة الضحى دائما، ألا أنام إلا على وتر، وألا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين. الأوابون جمع أواب، والأواب هو كثير الرجوع إلى الله بالطاعة والتوبة، كثير الرجوع إلى الله بالطاعة والتوبة. فكلما غفل أو نام أو نحو ذلك رجع إلى العبادة، رجع إلى الطاعة، ويرجع إلى الله بالتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وصيام 3 أيام من كل شهر. ويعني هذا كله شرحناه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
ورواه البخاري بدون ذكر الضحى، وذلك ما ذكره المنذري هنا، لأن المقصود ما يتعلق بالضحى، والبخاري روى الحديث بدون ذكر صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة، يعني على كل مفصل من أحدكم صدقة. وفي الإنسان 60 و300 مفصل كما في الحديث التالي، يعني يصبح على كل واحد منا 60 و300 صدقة، أن يتصدق 360 صدقة شكرا لله على نعمة المفاصل وتليينها. وفيه أن الصدقة من أعظم ما تشكر به النعمة، من أعظم ما تشكر به النعمة الصدقة. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فيه يا إخوة أن الصدقة ليست خاصة بالمال، بل الصدقة نوعان: صدقة متعدية تتعدى إلى الآخرين، وهذه هي الصدقة بالمال، وصدقة قاصرة على الإنسان نفسه، وهذه الصدقة بالذكر المشروع والعمل الصالح. فالصدقة قد تكون بالفعل، وقد تكون بالقول، وقد تكون بالمال. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عندنا هنا فائدتان: الفائدة الأولى فضل ركعتي الضحى، وأنها تعدل التصدق 360 صدقة، تعدل التصدق 360 صدقة. فهي في وقتها أفضل من التسبيح، وأفضل من التحميد، وأفضل من التهليل، وأفضل من التكبير، وأفضل من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. أقصد كل واحد على حدة، لأنها تعدل ذلك كله. الفائدة الثانية: مشروعية المحافظة على ركعتي الضحى في كل يوم، لأنه يصبح يعني في كل يوم، فيجزئ الإنسان عن أن يتصدق 360 صدقة أن يصلي ركعتي الضحى، وهذا يدل على أنها تصلى في كل ما يصبح الإنسان، كل ما يصبح الإنسان يعني يصليهما. وهذا كما قلنا هو أصح أقوال أهل العلم في المسألة. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة إن كان هناك أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن لكم، يقول: هل يجوز أن يرش على الميت في قبره شيء من العطر؟
ليس هذا بمشروع، وإنما المشروع أن يكفن ويوضع في كفن شيء من الطيب. أما رش العطر في داخل القبر، أو أنه كلما زار القبر يرش الطيب عليه، فهذا غير مشروع. وكذلك رش الماء على القبر بقصد التبريد، لأنه قد يرش الماء على القبر بقصد أن يعني تهدأ التربة، هذا إذا وجد السبب هذا شأنه. لكن بعض الناس كل ما ذهب أخذ معه ماء ويرش على قبر أبيه أو قبر أمه بقصد أن يبرد عنهما، وهذا أساء الظن بوالديه، وظن أنهما يعذبان في القبر، وهذا لا ينفعهما شيئا، وهذا لا ينفعهما شيئا. وكذلك ما نراه من بعضهم من أنهم ينثرون الأطياب على القبر ونحو ذلك، فإن هذا غير مشروع. نعم.
أحسن لكم، يقول: من أصابه عين أو مرض، هل يجوز له أن يكتب القرآن على ورقة ثم يضعها في الماء ثم يشرب هذا الماء؟
الأصل أن يرقي الإنسان نفسه بالقراءة، فيقرأ بنفسه مع نفث أو بدون نفث بنية التعبد والشفاء. وهل له أن يكتب آيات القرآن بالزعفران أو نحو ذلك ثم يذيب هذا في الماء ويشربه ثبت هذا عن بعض السلف أنه كان يفعل هذا، فإن فعلوا فلا بأس، وإن كان الأفضل هو أن يرقي نفسه قراءة. نعم.
أحسن لكم، يقول هل يقتصر في هذه الأذكار على الصحيح أم تقال حتى الضعيفة؟
لا، إنما يقتصر على الضعيف، الأذكار توقيفية، يقتصر على الصحيح ويترك الضعيف، الأذكار توقيفية، فما لم يثبت بحديث صحيح أو دلالة حديث صحيح فإنه لا يعمل به. نعم.
أحصل لكم في حديث أبي بن كعب أنه رأى الجن، وفي قول الله عز وجل إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم.
هذا إذا لم يتمثلوا، أما إذا تمثلوا فيرون، قد يتمثل الجن بصورة ثعبان ويرى، وقد يتمثل بصورة دابة حيوان معروف ويرى، وقد يتمثل بصورة إنسان وإن كانت هيئته لا تأتي كهيئة الإنسان تماما ويرى، أما هو في حقيقته، في حقيقة هيئته الكلية، فهذا لا يرى، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.